بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل دخل المسجد وصلى ركعة واحدة للوتر، فهل تجزئه عن ركعتي تحية المسجد؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا سليك فاركع ركعتين، فلا تجزئ ركعة واحدة. لو لم يبقى عليه إلا الوتر فدخل المسجد وصلى الوتر، ما كان ذلك مجزئا له، بل يقوم فيصلي ركعتين غير الوتر الذي صلاه للأحاديث المذكورة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاتجاه إلى القبر عند الدعاء؟ مثلا إنسان يعرف قبر أبيه أو أمه فيأتي ذلك القبر ويتجه إليه ويدعو لهما، فما حكم ذلك؟
إن كان القبر بينه وبين القبلة فاتجه للقبلة لا لقصد اتجاه القبر فالأمر واسع، وإن كان القبر لغير القبلة فاتجه لغير القبلة إلى القبر خاصة فهذا من المنكرات، سواء في ذلك الاتجاه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الجهال وتراهم يتركون القبلة ويتجهون إلى القبر ويدعون قبر النبوي، أو إلى غيره من القبور. فإنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه، عند أن صعد على الصفا استقبل القبلة، وهكذا فعل على المروة، في كلا الموضعين يستقبل القبلة ويدعو، وعند الجمرتين الوسطى والدنيا الوسطى والصغرى استقبل القبلة ودعا طويلا، ويوم بدر بات مستقبل القبلة يصلي ويدعو، وهكذا في سائر شؤونه، عند الاستسقاء استقبل القبلة ورفع يديه ودعا. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وقال قوم إن قبلة الدعاء هي السماء، وهذا القول غلط، هذا باطل لا دليل عليه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا حين وضع أهله وولده في جوار البيت، قالت: أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ ثم لما لم يجيبها قالت: الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم، قالت: إذا لا يضيعنا الله. فلما ولى عنها استقبل القبلة ورفع ودعا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله تلك الدعوات، ونبي من الأنبياء خيره الله في قومه بين إحدى ثلاث، أعجبه قومه، قال: من يكافئ هؤلاء فأوحى الله إليه أن يختار لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو يسلط عليهم عدو وغيرهم. فقام إلى صلاته بعد أن قالوا أنت نبينا فاختر لنا، وصلى ودعا. وهذا لا شك أن هذا الدعاء إلى القبلة من قوله صلى ودعا. فسائر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تحرى الإنسان الدعاء اتجه إلى القبلة، وإن كان على فراشه أو كان في سجوده وهو إلى القبلة، وإن كان على فراشه أو أذكار نومه أو في ركوبه ودعا لا بأس بذلك، لكن الشأن هو عدم اتجاه إلى غير القبلة تعمدا، أو اتجاه إلى القبر، أو الاتجاه إلى بوجهه إلى السماء كما يرفع بعضهم وجهه ويرفع وجهه إلى السماء عمدا وهو يظن بذلك أن قبلة الدعاء هي السماء. هذا انتقد هذا الفعل، وتحري أن يكون إلى القبور ذريعة شركية. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يراجع الرجل امرأته عبر الهاتف لأنها في بلد وهو في بلد آخر؟
المراجعة أهون من العقد، وإذا راجعها عبر الهاتف بما يثبت ذلك صحت المراجعة أهون. العقد بدء نكاح من جديد، الزواج بدء نكاح، أما رجع يتغاضى فيها بما لا يتغاضى في العقد. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في المساجد التي تميل عن القبلة وهي كثيرة وإن كان الميلان قليل؟
الميل اليسير يسير لا يؤثر، يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة، جاء مرفوعا وموقوفا. أما الميل الكثير بحيث أنه يصلي إلى المغرب أو إلى المشرق ميل بعيد، فهذا لا يجوز أن يصلي فيه إلى تلك الجهة، ويجوز أن يصلي في المسجد إلى القبلة. فلو كانك مثلا القبلة يعني مائلة، الجهة مائلة عن القبلة، اتجه إلى القبلة وترك الجهة التي متجه إليها المسجد وصلى في المسجد، اتخذ المسجد مسجدهم، اتخذ مسجدهم كما هو واستفادوا منه، ولا يلزمهم هدمه في الحال هذا، بل يتجهون في الصلاة إلى القبلة وهم فيه. نعم، قد يحصل في بعض الزوايا شيء من يعني كذلك الصفوف بعضها ربما يعني يحصل فيها، لكن سهل، بعض الصفوف يعني تفوت عليهم إذا اتجهوا مثلا إلى هذا القبلة، القبلة يكون في صفوف بعضها قصر وبعضها طول وفي الأطراف، لكن هذا لا يضر. وقد جاء من يخبرنا في دماج في زمن الشيخ رحمه الله أن الميل أنه مائل للقبلة، ميل ما هو بذاك الكبير، فكنا نتجه للقبلة في صلاتنا إماما ومأمومين ونترك جهة المسجد ذلك الميل، وما أخذ علينا كبير شيء، يعني ما زلنا مسجد متسع. هذا هو الصواب لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا كان معاينا فلا عذر له بنص الآية شطر المسجد الحرام، وأما إذا كان غير معاين حيثما كنا وجب علينا أن نولي وجوهنا شطرة، فلا ينقل عن هذا الأصل ناقل إلا مثل حديث بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لا شك أنه محمول على الميل يسير لا على الميل عن القبلة كليا. ولنا رسالة في هذا منشورة في الموقع، فتوى مخطوطة بهذا الصدد. يجب أن يعلم أن استقبال القبلة من أركان الصلاة فلا تصح إلى غير القبلة، لحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. وأنهم يقولون لو صلى إلى غير القبلة لعدم علمه، كان يظن أنها القبلة صلى إليها ثم استبان أنه إلى غير القبلة، فإنه يستدير إلى القبلة، إذا أداره أحد يجب أن يتجه للقبلة، وإذا كان الوقت باقيا أعاد، للأدلة من القرآن والسنة. هذا في حق من لا يدري بالقبلة فسلم صلى مخطئا إلى غيرها، فكيف بمن يصلي عامدا إلى غير القبلة في داخل المسجد أو في خارجه؟ من باب أولى أنها لا تصح صلاته. وركنية ما ذكر في هذا الحديث حديث أبي هريرة عليها الاتفاق، اتفاق أهل العلم. فإذا خلاف هذا القول تجد بعض الأقوال، لكن قول ضعيف، فهم ضعيف في بعض المسائل، أنه ممكن أن يصلي إلى أي جهة مثلا وبين المشرق والمغرب قبلة، ثم هذا خاص بحق الجنوبي والشمالي، ليس هذا في كل جهة، وإلا في المشرق لا يصير له ذلك، المشرقي والمغربي لا يصير له بين المشرق والمغرب قبلة، يتجه إلى القبلة ويتحراها ولا يشمله الدليل، ما يدل على أن الحديث ليس عاما، وأن العام والأصل هو الاستقبال إلى القبلة حيث إذا كان، وتحري ذلك جهده، تحرى ذلك، ولا سيما إن استبان له بوسيلة من الوسائل صحيحة أن القبلة إلى هذا الجهة، زال عذره في مثل ذلك أنه يقول ما اتجهت ما استبانت لنا القبلة، إذا كان الوسيلة صحيحة معتمدة عند أهل العلم وعند ذوي الخبرة.
يقول السائل: أنا أقرأ وردا من القرآن يوميا من سورة البقرة، من سورة البقرة لا غير، ما قولكم في ذلك؟ وهل أستمر عليها أم أقرأ من كل القرآن؟ لأني أستدل بحديث أخذها بركة وتركها حسرة.
فإن تحري سورة البقرة والمداومة عليها أمر طيب للحديث الذي استدل به السائل: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قالوا في البطلة الكسالى، صاحب البطالة الكسلان، ما يستطيع يقرأ البقرة، يمل لطولها. وقالوا في البطلة السحرة، وهذا القول هو المعتمد، فهم مبطلون لا يستطيعونها، أي لا يضرون قارئ البقرة بإذن الله عز وجل. على هذا العيون كثيرة والسحرة كثيرون والشر كثير، فاكثر من قراءتها. وهذا العموم هذا يدل على أنه لو قرأها كل يوم ما ينكر عليه، لكن لا على حساب أن تهمل مراجعة القرآن والعناية بالقرآن ولا يبقى معك من القرآن إلا البقرة، وأنت قادر على أن تأخذ حزبك من القرآن. خذ البقرة في خلال نصف ساعة، البقرة تقرأ في نصف ساعة، الجزء في ربع ساعة، وتلك يعني الجزء الثاني، وتلك يعني نصف جزء إلا قليل، إلا ورقة، كلها تقرأ في نصف ساعة مع قراءة حضرية، وتأخذ هذا نصف ساعة تشرب بها شاهي، هذا الأوقات يجلس يشرب قهوة ولا شاهي في نصف ساعة، خذ فيها البقرة بعد ذلك خذ حزبك ولا مانع، وستجد إن شاء الله بركة بقراءة كتاب الله ككل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، حتى ذكر بعض السلف أنه بقدر إكثاره من قراءة القرآن يعني يحصل له البركة، للأدلة المذكورة. هذا كتاب أنزلناه مبارك أخذها بركة. والله مجرب أن الإنسان ربما أصبح كسلانا متعبا، كذلك أيضا يغشاه النوم، غير ذلك فإذا بدأ في قراءة القرآن وقرأ وقرأ ما يدري إلا وقد وجد نشاطا. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وفاطمة حين أتاهما قد جاءته تريد خادما مما يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها فقال أتاهما فقال هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ سبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33 إذا أتيتما مضجعكما رجعكما ذلك أو ذلكما خير لكما من خادم. هذا الذكر خير من خادم، معناه فيه قوة. الخادم قد يساعدك في بعض الأمور، لكن إذا أعطاك الله قوة قمت بذاك العمل الذي يقوم به الخادم وزيادة. خادم قد لا تجده في كل شغل، في كل عمل أنت تقوم به وما أنت مكلف به، وقد لا يغني عنك في أشياء كثيرة، في أمر صلاتك، في أمر صيامك، في أمر يعني ضيوفك، في أمر عشرتك، في أمور كثيرة أنت تحتاجها. فكان هذا خير من خادم عند التأمل، ما عسى الخادم أن يفعل. ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من خير من المعافاة، والمعافاة تشمل العافية في البدن والعافية في القلب والعافية في الوقت هكذا. فخير هذا من خادم. وإذا كان كذلك في هذه الأذكار فإن أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن. واقرأ كتاب التذكار للقرطبي رحمه الله، إنه موضوع التذكار في أفضل الأذكار هو القرآن، وهذا عند جماهير أهل العلم، عامة أهل العلم، أن أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أحسن الحديث، سواء تحدثت بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، أحسنه قراءة القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأنت مع البركة، أنت في القرآن مع البركة. كل القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته لذلك وليفرحوا وخير ما يجمعون. فكله فيه بركة، كله شفاء، كله عافية، كله هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كله رحمة، كله أيضا دافع بك إلى الخير ومبعد لك عن الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن منه أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض، لا على سبيل أن هذا فاضل ومفضول، لكن هذا فاضل وهذا أفضل. فأفضل سورة على الإطلاق قراءة الفاتحة، وأفضل وكذلك أفضل آية على الإطلاق آية الكرسي، والبقرة فيها فضل عظيم لاشتمالها على آية الكرسي ولاشتمالها على آخر آيتين فيهما، آيتان في آخرها من قرأ بها في ليلة كفتاه، ولاشتمالها على أحكام كثيرة وعظيمة. فأعني أنه يقرأ البقرة ويكثر منها ولا يقصر في جانب القرآن فيبقى ما معه إلا البقرة يكرر البقرة فقط، لا، أنت الآن قصرت وربما يتفلت عليك القرآن وعرضت نفسك لخذيلة وحرمان. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وأي حرمان أشد عليك من أن تعطي القرآن فيتفلت بين يديك وأنت ما معك إلا البقرة فقط؟ ولا خير، لكن تترك القرآن كله نعم.
يقول السائل: إذا دعاك رجل حزبي وهو من بلدك وتعرفه، هل تجاب دعوته أم تترك؟
الحزبي غير مأمون المجالسة، حزبي وسائر المبتدعة مجالستهم غير مأمونة. بعض السلف كان يرى أن العقارب أهون مجالسة، يعني بعض الخنازير والقردة وكذا ما إلى ذلك، وهكذا العقارب أهون. لماذا؟ بارك الله فيكم، لأنهم كما يقول بربهاري يبدون يدس الرأس وبد الذيل، فرصة يتحين فرصة للأسف. جلسة واحدة، عزومة واحدة، يعني كذلك أيضا فرصة واحدة يجدها فيك لا تأمن على قلبك منها. فالشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله، الحذر منهم حتى البعد، بالبعد عنهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله ما قال اصبر نفسك، ما قال اصبر نفسك مع الأثرياء، اصبر نفسك مع المسؤولين، اصبر نفسك، لا، ما قال اصبر نفسك مع الذين، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، إلا أن الجنة حفت بالمكاره. الصبر يحتاج أن تكون مع الصالحين. أما تلك شهوات حجبت الجنة بالشهوات وإلا بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات، مطامع دنيوية وأبهات ومسؤولية وما إلى شهوات. لكن الصبر يكون مع الصالحين، الصبر على مجالستهم، الصبر على جفائهم إن حصل جفاء، الصبر على أخوتهم والحرص عليها، فإن التفويت لها حرمان وتضييع نعمة. وقد قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة الإسلام، فتضيع نعمة. حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في أصحابه مهاجرين وأنصار وسائر أصحابه. ولما سمع كلاما يخدش في الأخوة وربما سبب نفرا من بعضهم لبعض، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. والقرآن زاخر بأدلة الأخوة، من ذلك: فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة، وهكذا أدلة التعاون، وهذا أدلة كذلك أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. كل أدلة التراحم هي من أدلة الأخوة، كل أدلة التواضع تهدف إلى الأخوة. حماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر الزرع يخرج شطعه، يعني ما يكون بجوانبه، فاستغلظ أي قوي بذلك الشطع، فصار الصحابة هم الشطع للنبي صلى الله عليه وسلم، استغلظ أي قوية، فاستوى على سوقه لما أخرج شطعه. ولو كان مفرده الإنسان بغير شطع بغير ما يقويه ربما يضعف، قال يعجب الزراع. وهكذا الزراع إذا رأوا هذا اللي يعني بجانب الزرع يعجبهم هذا لما يكون الزرع قويا، معروف ذلك، ليغيظ بهم الكفار، ما هو به فقط، بهم. فيغاظة الكفار تكون بالأخوة وبهذا الشط والقوة. وليس مقصود كفار الزراع على ما يقول بعض المفسرين، مو صحيح، بل إغاظة الكفار على ظاهرها ليغيظ بهم الكفار أعداء الإسلام. استدل بهذا الإمام مالك على كفر من اغتاظ من الصحابة وأبغضهم، هذه الآية استدل بها، قال ليغيظ بهم الكفار، يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة الكفار، أما المسلمون ما يبغضونهم. أعد السؤال.
يقول إذا دعاك رجل حزبي وهو من بلدك وتعرفه، هل تجاب دعوته أم تترك؟
باختصار أنك إن وجدت فرصة أنك تتخلص من هذه الدعوة تخلص، ابتعد عنها. هناك بعض الأشياء تكون ربما أنت في بلد واجتمع ناس والداعي عام وكذا، قد يحرج الإنسان في بعض الأشياء، يقع في إحراجات لو لم يجب ولا شيء من الضرر في الدعوة. فأجاب لأنهم ما يميزون، ما عندهم تمييز، قد لا يميز بين هذا وهذا، هذا قد ربما يحتاج إلى نظرة. وإلا فالأصل اجتناب هذه الدعوات، دعوات المبتدعة لأضرارها. فإذا كان لا تجلس مجالس الزور فمجالس أهل البدع وأهل مجالس الزور، اجتنب هذه الدعوات وهذه المجالس إن استطعت وتستطيع إن شاء الله. إن حصل إحراج أو في مكان لا تدري ما حال أهله فوقعت عند ذلك، أو يخرج الإنسان دعوة ما يدري من دعاه، ما يدري لو واحد يقول تفضل عندنا ودعاه ما يدري، ففي مثل ذلك الحال وما يعرفه قد يعذر. وإلا فالأصل اجتناب دعوة الحزبيين وإجابتها للأدلة المذكورة ودعوة أهل البدع كلها، فذرهم وما يفترون.
جاء في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هل من حرس المركز يدخل تحت هذا الحديث؟
الحراسة في سبيل الله، ما كان كل عمل في سبيل الله أنت يشملك هذا، سواء كان في الرباط أو كان في حراسة، يعني حراسة خير، حراسة مكان صالحين أمثال ذلك، كل هذا يشمله، كل هذا يشمله. فقد كان الذين يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يصوم وبعضهم يخدم أصحابه، يخدم الناس، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي لخدمتهم ولقيامهم على إخوانهم، فذهبوا بالأجر وكانوا أفضل من الصائمين في هذا الجانب. هذا من فعل الخير، هذا من حراسة في سبيل الله، فإن سبيل الله واسع، لا ليس منحصرا في الرباط وفي الجهاد. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنصحك أن تستغل هذا الوقت، يعني ما تحرص فقط وتشغل. قد سمعت قبل ليال بعض الحراس وهم يراجعون قرآن غبطهم الله، بعضهم يراجع قرآن بصوت حسن غبطه، أنه ربما له زميل نشيط يحرص معه، فما يبرق الفجر إلا وقد مضى في كتاب الله بكذا كذا جزء. وهذا كنا نعمله لما كنا نحرص بعض الأوقات، ربما في اليوم والليلة نختم، يعني في النهار مثلا إذا حرص يوم وليلة هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، ما يجد جهدا، ما يشعر بجهد بمشقة، ولا سيما بصوت هادئ دون أن ترفع صوتك وتزعج نفسك وتشد شق على نفسك، ولا يدري إلا وقد يعني هذا قرأ نصف هذا نصف وقد مضوا على القرآن أو على أكثره. فاستغلوا هذه الفرصة في المراجعة في الليل، ولا سيما مع وجود هذه الجوالات وكذا، إذا أشكلت آية فتحوا نظر، لأنه قد يكون هناك في بعض الأوقات ما فيش يعني في المصاحف ما فيش ضوء، لكن الجوال فيه ضوء، هذا يجمع بين الأجر وبين المراجعة والعلم، وما يضيع من الوقت، بل هذا وقت استغل في غاية الاستغلال، استغل ثوابا وأجرا وحسنات من جانب المراجعة وأجور تلاوة القرآن، ثوابا وأجر وحسنات من جانب الحراسة والنباهة واللف مثلا والدور هنا وهنا. ونحن أماكننا هذا ما معنا لا يعني 20 في 20 الحراسة فين رايح أنت؟ ما في إلا هذا المربع شيء يسير، فهو ما فيه مشقة. ثوابا وأجرا أيضا كذلك في مذاكرة العلم، استفيد ثوابا وأجرا في السهر لله سبحانه وتعالى وعباده من عدة وجوه: حراسة الخير، نعم، ثم المكان الذي له حراسة مهاب، ويأتي بعض المجانين وبعض السكارى، الناس نايمون، هذا بعض السكارى ربما يأتي سكران، يأتي مجنون، يأتي كذا، الناس نايم قد يزعجهم، قد يحصل مثلا في الليل يعني يتسرب غاز، يتسرب كذا، هذا أمر طيب أن يكون هناك حراسة. عمر بن الخطاب اتخذها في زمنه على بيوت الغزاة، هو بنفسه كان يحرس، هو بنفسه. تعرفون قصتها مع تلك المرأة التي: يا أمة الله ما أراك إلا امرأة سوء، ابنها يبكي، ثم قال: يا أمة الله، فأوقظها هو من معه، ثم مضى قليلا ثم سمع الولد يبكي، قال: يا أمة الله، كرر ثلاث، ثم قال: ما أراك إلا امرأة سوء، أي الولد يبكي الليل كله. قالت: يا عبد الله، إن يفطمه، إن عمر لا يفرض إلا لمن فطم، يعني لا يعطي إعانة إلا لمن فطم، فأنا أفطمه، أعوده الفطام. فأصبح عمر بن الخطاب يصلي الفجر ويبكي، إن صبيا يبكي الليل كله، الليل كله، مذكور القصة. وعدل عمر معروف بهذا سواء ثبتت أو لم تثبت، أن صبيا يبكي من أجل أن عمر ما أعطاه، وأنها تفطمه أمه من أجل أن يحصل. ثم أمر وأصدر أمرا في المدينة وغيرها أن كل مولود يفرض له، كل مولود يعطى مساعدة. نعم، إنما الشاهد أنه كذلك، أنه كان حارس ويسمع ذاك الولد يبكي، الصبي يبكي، فيوقظ أمه. الحراسة فيها خير كثير. طوبى لعبد كما قال في الحديث: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا طوبى، وطوبى يطلق على يعني على الثناء، وقد يكون مراد بهذا الجنة، طوبى لهم وحسن مآب.
يقول السائل: ما هي حقيقة المستقبل؟ وهل هذا المستقبل الذي يسعى إليه الناس حقيقي؟
حقيقة المستقبل عرفها أنبياء الله ورسول الله والصالحون، وهي الجنة. يعني من كلام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين يقول: إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطناء جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني معناها أنه ماضي سابح في هذه السفن إلى أن يعني فقط مار فيها ماضي، إنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا: كراكب استظل ثم ترك راح وتركها. المستقبل الحقيقي الجنة، هذا الذي يسعى إليه، الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا إليه ربنا ونبينا، والقرآن زاخر بذلك، والسنة زاخرة بذلك. من حرم هذا المستقبل حرم غيره، حتى الدنيا يحرمها، ما تكون في صالحه. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فماذا يغني عنه ماله إذا تردى؟ خسر دنيا وأخرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب رأته حمالة الحطب، يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، يصبغ في النار أو يغمس في الجنة، يغمس في الجنة غمسة ينسى كل ما مضى. هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. والعكس من ذلك، ويؤتى بأشد الناس أو بأكثر الناس نعيما من أهل النار، من كان في الدنيا منعما، قال: يصبغ أو يغمس في النار غمسة. قال: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ قل: ما رأيت خيرا قط، ما رأينا نعيم قط. أي مستقبل هذا؟ أهل النار أهل ينسون، يظن بعضهم ما لبث إلا ساعة، يقسم بعضهم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يعفكون. مستقبل ينساه، ينساه بلحظات العقاب، ينسى جميع ما مضى. واختلفوا منهم من يقول ما لبثوا غير ساعة وهكذا، إلا ما لبثتم إلا يوما، وعدة أقوال لهم كلهم. نسوا أعمارهم، أنسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيبقى ذلك ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. هذا هو المستقبل الذي قدموا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية أسلفتم وقدمتم كل أدلة. تلك الجنة أورثتم ما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هذا هو، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يوفقنا للعمل المستقبل الحقيقي فعلا. أما هذا وإن كان مستقبل نظر تحت القدمين، هذه نظرة قاصرة ما يعديها، يندم على ذلك ويتحسر أشد الحسرات. فإذا جاء أحدهم الموت قال يا رب ارجعوني، ما يقول ماذا، من أجل ماذا يريد الرجوع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعمل لمستقبله. وربما كان في الدنيا مليئا بالمال، الدنيا بيديه، ولكن هذا المستقبل فاته. إذا مات الإنسان قطع عمل الإنسان صدقة جارية المنتفع بها والإنسان يدعو له. قال عليه الصلاة والسلام اتبع ابن آدم ثلاث، يرجع اثنتان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. هذا الباقي، ما عندكم ينفد ما عند الله باق. خذل كثير من الناس فاعتبر المستقبل هو هذا اللعاء من الدنيا اللي يأكل ويشرب مثل الحيوانات. والذين كفروا تمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام النار مثوى لهم، اعتبروا هذا هو المستقبل ونسوا المستقبل الحق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والله المستعان. هذه غفلة، هذه غفلة عن التقديم للآخرة. كل الأدلة على هذا. نعم.
يقول السائل رجل يريد أن يحج لكن عليه دين لبعض أهله وهم سيصبرون عليه، فهل يقدم الحج أو قضاء الدين علما بأنه لم يسبق له أن حج حجة الإسلام؟
سعي الناس إلا من رحم الله إلى المستقبل ضياع المستقبل، والله ضياعه. فتجده يسعى المستقبل على حساب دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا العرض هو يظنه المستقبل، هو الذي يعني أسس به مستقبله الزعم. خسر المستقبل، باع دينه. والله يا أخوان لما تقرأ يبيع دينه أنه يقشعر الجسم، يعني كان يبيع دينه. وبماذا يبيعه؟ يبيعه بعرض من الدنيا، كلمة تصغيرية تحقيرية، عرض. الجواب على السؤال الذي يليه، حجة الإسلام إن تيسرت لك وعليك دين فيه سعة يصبر عليك أهل الدين فبادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، دعوني ما تركتكم، ما نهيتكم أن تجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحجة النافلة قدم الدين، قدم الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه، إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، فقد تموت مديون للناس وتحبس، ولو كنت شهيدا قد تحبس حتى يؤخذ من دائما يعني من حسناتك للمديون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من شاة القرنة. والحقوق تشمل الديون. وقال يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ولقوله وأخذ مال هذا شامل لأخذ ماله وبقي عنده ولو دينا. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. أعمال عظيمة. يأتي وقد يعني شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى صاحب الدين صاحب المال يبطش من حسناته بقدر ما له، وهذا يأخذ وهذا يأخذ، إن بقي له من حسنات وإلا أخذوا من سيئاتهم فوقه، طرحت عليه وإلى النار ثم طرح في النار. حقوق الناس خطيرة. قدم أنت في عافية ولو لم تتطوع بالحج ولو لم تتطوع يعني بالمندوب من صيام وعليك دين من رمضان، ولو لم تتطوع بالصدقة وعليك زكاة، قدم الواجبات من الفقه، تقديم الواجبات وقضاء الدين واجب عند حلول أجله، واجب عند القدرة على أدائه. مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصير ظالم. وفي الحديث الآخر، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، تعرض نفسك أن يتكلم في عرضك وأن تعاقب بالسجن وما إلى ذلك. هب أنك في سعة، جعلوك في سعة ولك سعة أن تقضي الدين، ثم ما طلت أو تساهلت وذهبت تحج حجة تطوع فلم يتيسر لك بعد ذلك دين، تعرض نفسك لهذه المعقبات والأواخر عليك والنتائج في الحديث المذكورة، وكذلك الهم والذل. هلا قدم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن أحب ما تقرب إليه هو الواجبات قبل النوافل، فالتفريط في الواجبات وتقديم النوافل سوء فقه، تقديم النوافل على الواجبات. أحب ما تتقرب إليه الفرائض ثم النوافل، حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لهذا جمهور أهل العلم على تقديم صيام القضاء على صيام النافلة والتطوع، وتقديم أداء الواجبات على النوافل، وتفضيل النوافل بعضها على بعض والفرائض بعضها على بعض، وأن الناس في فضل يتفاضلون على تحري الأفضل، ولكل درجات معينهم درجات عند الله. ما السبب بتحري الأعمال الفاضلة؟ يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أبر؟ أي الأعمال هكذا؟ الواجب قدمه لا سيما في سعة لأنه واجب وركن أركان الإسلام، وكثير من الصحابة حجوا مديونين. الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول 100,000، والله أعلم ما هناك ما يثبت يعني حتى يثبت تحديد 100 بـ10 فيه خلاف، لكن عدد كثير عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله ومن أمامه لا يحصيهم ديوانا، كما في حديث كعب بن مالك، حديث جابر. فإذا ما كانوا كلهم ليسوا مديونين، حجوا عليهم ديون فيها سعة. أما إذا دين مطالب به ولو كانت الفريضة فمعناه كما كالذي ما عنده شيء ما هو مستطيع. ولا الناس حج البيت ما استطاع إلى سبيله، ومن عليه دين بمقدار ما يحج به كالذي ما عنده شيء. عد الدين للناس الذي طالبوك وأحرجوك به واترك حتى يكون لك سعة وتحج، زائدا عن قوتك وأهلك وحاجتك وحاجة أهلك الضرورية اللازمة، هناك يلزمك الحج. فالمديون بما يعني بما يسعه الحج وهو مخير بين الحج به أو قضاء الدين المطالب به قدم الدين. وعنده مال لكن الناس ما طالبوه يمكن أن يحج ويعدي لهم بعد ذلك، يقدم الدين، يقدم الحج الفريضة، وفي النافلة يقدم أداء الدين على الإطلاق، حج النافلة. نعم.
يقول السائل، بعض الناس يتساهلون بالتصوير فيصورون الجسد دون الرأس، يصورونه للذكرى، فما حكم ذلك؟
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. دع هذا، يعني تصوير هذه وتصوير هذه، وبعضهم يغطي على الرأس وصور الجثة، وهذا التصويرات هذه ما عليك، ذات الأرواح لا تصورها، صور الشجر وما لا رأس فيه لك هذا، وأما ذوات الأرواح لا تصورها سواء كان من الإنسان أو غيره للنهي عن ذلك.